بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يجتهدون في طاعة الله جل وعلا، وممن يتتبعون مجالس الذكر، وممن يتقبل الله جل وعلا أعمالهم، وممن ييسر على يديهم الطاعة والعبادة. فإن من يسر للعبادة نال خيرا كثيرا واقترب من ربه جل وعلا كثيرا. وكلما كان الإنسان ميسر من الله جل وعلا، كلما كان من الطاعات أكثر استزادة وأقرب لله جل وعلا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ويقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ رضي الله عنه نفسه هو حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، وأنه أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عملا عظيما يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن هناك أناس تيسر عليهم العبادة، وهناك أناس لا تيسر عليهم العبادة، والناس يتفاوتون. من الناس من يسأل الله عز وجل دوما وأبدا أن ييسر عليه العبادة، من الناس من إذا أراد أن يصوم أو يقوم أو يتصدق أو يعمل أي طاعة فإنه يبدأ بالله جل وعلا، فيسأل الله عز وجل أن ييسر له، فيكتب الله عز وجل له التيسير والتوفيق والسداد، فتكون الطاعة عليه سهلة. ولذلك أنت تعجب حينما ترى بعض الناس يسارع إلى الخيرات، وربما هذه الطاعة يسيرة عليه لكنها شاقة عليك، وربما هو استطاع أن يستكثر من هذه الطاعة لكن أنت لم تستطع ذلك. تجده هو من أهم العوامل عنده أنه يبدأ بالله جل وعلا، فيسأل الله جل وعلا التيسير، فييسر الله عز وجل، فيفتح له من أبواب التيسير وأبواب الطاعة وأبواب الاستكثار منها ما لا يفتح لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرشدنا إلى أن نستعين بالله جل وعلا، وأنت تردد في كل صلاة، وحينما تقرأ الفاتحة تكررها في اليوم والليلة كثيرا، وتقرأ قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول أهل التفسير: ما عطفت الاستعانة على العبادة إلا لأن العبادة تحتاج إلى استعانة، فأنت تسأل الله عز وجل التيسير. بين يدينا في هذا المجلس كتاب الصيام من منهج السالكين الذي ألفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، الذي ولد سنة 1307 في بلدة عنيزة، ونشأ يتيما، مات أبواه وهو صغير، ثم بعد ذلك نشأ عند أقاربه، وبعد ذلك حفظ القرآن وعمره 11 سنة، ثم توجه إلى العلم ودرس على جمع من أهل العلم، ومن أبرزهم محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، وأخذ علما وافرا، وتنقل أيضا من أجل العلم حتى جلس للتدريس وعمره 23 سنة، وبدأ يشتهر اسمه ويذاع صيته بين الناس، حتى اشتغل في التدريس أعواما عديدة، وحتى تتلمذ على يديه كثير من العلماء المبرزين الذين لهم حضور واضح في واقعنا المعاصر، وإن كان أغلبهم قد مات، منهم شيخنا بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، والشيخ البسام أيضا، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمة الله تعالى عليه، توفي قبل 3 سنوات تقريبا، ومنهم الشيخ السلمان الذي له موالد الظمآن رحمهم الله جميعا، وغيرهم، لكن هذا وهؤلاء هم أبرز من تتلمذ على الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه. الشيخ له عدة رسائل في الفقه، منها هذه الرسالة بين يدينا أو هذا المؤلف والمتن الذي بين يدينا وهو منهج السالكين، وله أيضا في أصول الفقه منها رسالة لطيفة في أصول الفقه، ومنها أيضا متن قصير اسمه صفوة أصول الفقه، وله أيضا التفسير المشهور تفسير السعدي رحمة الله تعالى عليه، وله أيضا في العقيدة تعليقات على العقيدة الواسطية، له أيضا في الحديث قرة عيون الأبرار في شرح جوامع الأخبار، مجموعة من الحديث تقريبا 50 حديثا شرحها، وهو شرح لطيف وجميل، وله عدة مؤلفات هذا هو أشهرها. أصيب رحمة الله تعالى عليه في آخر عمره بمرض عانى منه 5 سنوات، فقد بدأ به المرض عام 1371 وتوفي سنة 1376، وأصيب بضغط في الشرايين، وحتى توفي رحمة الله تعالى عليه وقد ورث كثير من المتون العلمية وشروحات العلمية أيضا للأحاديث التي ذاع صيتها، ومن أبرزها ذاك التفسير الذي انتشر في زماننا المعاصر بشكل ملفت للانتباه، والذي من أهم ما فيه تلك اللطائف التربوية والإيمانية وتلك العقيدة الصحيحة. معنا كتاب الصيام وسنتناوله بشيء من التعليق. أول ما قاله الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: كتاب الصيام الأصل فيه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام في اللغة الإمساك، وذلك إذا أمسك الإنسان عن الحركة قيل صائم، وإذا أمسك عن الكلام قيل صائم. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، تقوله مريم حينما اتهمها قومها من أين جئت بهذا الإبن، حينما أتت به تحمله فأسألوها، وكان الله عز وجل قد أمرها أن تمسك عن الكلام، فقالت: إني نذرت للرحمن صوما، فسمت إمساكها عن الكلام صوما، وفسرت هذا الصوم كما قال الله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والأصل فيه أنها شريعة كتبت على هذه الأمة والأمم من قبلنا، لكن ليس معنى هذا أن صيامهم كصيامنا، لا، يختلف الأمر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب؟ أي وجب وصار حق عليكم هذا الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، إذن هو أيضا واجب على الأمم السابقة، لكنه يختلف بطريقته عن صيامنا. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويجب صيام رمضان على كل. الآن جاء بشروط وجوب الصيام، لا بد أن تتوفر فيه عدة شروط. أولا المسلم، نخرج من؟ الكافر. هل معنى أنه لا يجب عليه؟ لا، هو يجب عليه، تجب عليه فروع الشريعة، لكن لا تجب عليه إلا أن يدخل في الإسلام أولا، لأنها لا تصح منه. وذلك بعضهم ربما يتخذ الصيام طريقة للتخفيف من الوزن ونحو ذلك، أو حجبة لوصية من الطبيب ونحو ذلك، لكنه لا يؤجر على ذلك. لكن الكافر لو قال أنا سأصوم نقول لا يصح صيامك حتى لو صمت. وذلك في بعض البلدان العربية يوجد هناك نصارى جيران للمسلمين، وهذا ربما أدركه بعضكم، يصومون إذا صام المسلمون، وقيل لهم لماذا؟ نقول يقول نحن نشاركهم من باب الأخوة الاجتماعية التي هم يقولون ذلك، ومن باب أننا جماعة واحدة، ومن باب أننا نتلذذ بالأطعمة التي تفرش بعد غروب الشمس ونحو ذلك. فوقع هذا، لكن هل هم مأجورون على هذا؟ أو هل صيامهم صحيح؟ لا. قال الشرط الأول مسلم، ودليله ماذا؟ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالنداء للذين آمنوا. بالغ، الثاني البالغ، نخرج من؟ الصغير، وأيضا الغير مميز هو الصغير. طيب، إذا نقول نخرج الصغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها الصغير حتى يبلغ، وجاء في لفظ حتى يكبر، أي أنه غير مطالب بهذا حتى يكبر في سنه. الشرط الثالث قال ماذا؟ عاقل. نخرج من؟ المجنون. رفع القلم عن ثلاث، ذكر منها المجنون حتى يفيق، حتى يفيق. يدخل فيه من؟ نعم، كيف؟ شارب الخمر. هذه مسألة، هل يسقط عنه ويعذر بهذا؟ طيب، لو غاب عقله أثناء الصيام، هو ابتدأ صيامه صحيح، طيب هل يكون مفطر؟ نعم. طيب، لو كان نوى ثم شرب الخمر بعد العصر، طيب طيب، العاقل نخرج منه شخص معاصر يكثر السؤال عنه اليوم، الصارع، الغيبوبة، الذي أو مثلا نقول الذي أعطي المخدر من أجل العمليات الطبية ونحوها، وأيضا كبير السن الذي فقد عقله، أصابه الهذيان، يسمونه بعضهم مهذري أو خرف ونحو ذلك، فهذا لا يجب عليه الصوم، لأنه يلحق بمن؟ بالمجنون، يلحق بالمجنون كذلك. طيب، الشرط الرابع قال قادر على الصوم، نخرج من؟ الغير قادر. من؟ المريض. وهل هناك غيره أيضا؟ العاجز، أحسنت. قد لا يكون مريضا لكنه عاجز، إما لكبر سن ونحو ذلك، فإنه حينئذ لا يجب عليه الصوم، كذلك المريض. وسيأتينا بإذن الله تعالى في صوم أهل الأعذار المرض وتقسيم المرض. الخامس، وهذا لم يذكره المؤلف لأنه كما ذكرت لكم أن هذا متن مختصر، الخامس من؟ الخامس الشرط أن يكون مقيما، نخرج من؟ المسافر. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا أيضا لا يجب عليه الصوم، على تفصيل سيأتي بإذن الله تعالى في صوم أهل الأعذار. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: برؤية هلاله. وهنا أريد أن يوضح مسألة ماذا؟ بماذا يثبت الشهر؟ لثبوت الشهر ثلاث طرق. الطريقة الأولى رؤية الهلال، ولذلك قال برؤية هلاله، أن يرى الإنسان الهلال بنفسه. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حديث ابن عباس وإن كان فيه ضعف، لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي سيأتي بعده، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام الشهر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن يشهد له حديث ابن عمر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه وعن أبيه: قال: ترى الناس الهلال، فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا يؤخذ منه سنة قد اندثرت لا سيما في الأزمان المتأخرة، وهي ماذا؟ سنية رأي الهلال. لو تذكرون في زمن سابق كان كثير من الناس يخرج من أجل أن يرى الهلال، وكثير من الناس يعتلي السطوح من أجل أن يرى الهلال، لكن اليوم كثير من الناس ماذا فعل؟ إنما ينتظر الإعلام، وليس في هذا مذمة، لكنه فيه ترك للسنة، حتى أصبحت الرؤية تقتصر على مجلس القضاء الأعلى وتقتصر على بعض الذين اشتهروا بالرؤية ونحو ذلك ممن كان لهم سوابق في ذلك في رؤية الهلال، لكن أصبح كثير من الناس ولا سيما أهل الصلاح أيضا يتركون هذه السنة، ولذا ينبغي تطبيق هذه السنة. وهذه السنة قد اندثرت وغابت بين أوساط كثير من الصالحين فضلا عن كثير من الناس، ولذا ينبغي هذه الليلة أن يحيي الإنسان هذه السنة. لا تفوتك هذه السنة، هذه السنة لا تتكرر إلا مرة بالسنة، فكن من أهلها ولو مرة في العمر. ينبغي أن يتراءى الإنسان الهلال ولو أن يخرج مثلا خارج البلدة من أجل أن يرى ويحاول أو يعتلي السطوح ونحو ذلك. أهم شيء أن يطبق هذه السنة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الشهادة بالرؤية، أن يخبر برؤية الهلال، وهذا دل عليه حديث ابن عمر السابق، قال تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. وأكثر الناس يعتمدون على هذه الطريقة، وهو أنه ينتظر الخبر عبر وسائل الإعلام ونحوها. الطريق الثالث إذا لم يره الإنسان ولم يأتيه من يخبره، فإنه يكمل عدة شعبان 30 يوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وجاء في لفظ فأكملوا عدة شعبان، وجاء في لفظ فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب، الأصل بقاء الشهر أو نقصانه؟ الأصل بقاء الشهر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني فإن غم عليكم فابقوا على الأصل وأن يكمل شعبان 30 يوما. وهذا فيه فائدة، أن الإسلام لا يترك الإنسان على شك وعلى تردد. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لبقي الناس في حيرة، لقالوا اليوم صحيح أنه غبار لكن ربما خرج الهلال ولم يره أحد فنصوم، هذا يسمى صيام يوم الشك، قد جاء النهي عنه في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ هذا مثال، والأمثلة في ذلك كثيرة في قضية أن الدين دين قويم ودين حكيم ودين لا يجعل الإنسان على تردد وحيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنه حال الغيم، حال القطر، الغبار ونحو ذلك، فأنه يكمل عدة شعبان 30 يوما. هذا في الصيام. خذ مثلا في الصلاة، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليتحرى الصواب وليبني على ما استيقن. ليس معناه أنه يجعلها على الأقل، لا، ليتحرى الصواب، لينظر ماذا يغلب على ظنه ويعمل به، فإذا لم يغلب على الظن شيء جعل بنى على الأقل. مثلا شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، هذه في قضية الطهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام وغيرها من المواطن أيضا. كل ذلك يبين لك أن الإسلام من الصفات التي يكون عليها أنه دين قويم لا يعتريه شيء من اللبس. ولذلك كثير من المسائل التي عند لا سيما من ابتلي بالوسواس تجد أن الشرع قد جاء في سدها في نصوص كثيرة، كل ذلك لئلا يعيش الإنسان في حيرة. حتى في مسائل الحيض عند النساء التي يكون فيها اضطراب وفيها تردد وفيها يعني عدم بصيرة وعلم فيما في الأمر، الأصل أن يبنى على الأمور اليقينية التي هي من القواعد الكلية الشرعية. فلو جاءت وقالت مثلا أنا ما أدري قد خرج الدم أو ربما ليس بدم، نقول الأصل أنك طاهرة حتى تري ذلك بوضوح بصفاته المعروفة. لا شك أن هناك مسائل معاصرة كثيرة في هذا الباب وأن تفريعاته كثيرة، إلا أن المقصود من الكلام السابق أنه ماذا؟ أن الشرع لم يترك عندنا شيء من اللبس وشيء من الحيرة. قال: ويصام برؤية عدل لهلاله. الأصل في إثبات دخول الأشهر كلها شاهدان، كما جاء في حديث حاطب، وجاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أخوه الأكبر، أخ له لأب، ابنه عبد الرحمن روى هذا الحديث إلا أن شهد شاهدان، إلا أنه استثني دخول رمضان فإنه يكفي فيه شاهد واحد، دل عليه حديث ابن عمر الذي تقدم معنا قبل قليل. فإن الناس قد تراءوا الهلال، يقول ابن عمر: فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فاعتد النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته مع أنه شخص واحد. طيب، هذا رجل، لو شهدت امرأة هل يلزم أن تشهد امرأتان أو امرأة واحدة تكفي؟ واحدة، اثنتين، لأن رؤية الامرأتين برؤية الرجل، شهادة امرأتين بشهادة رجل، هذا هو المعتد فيه، وهذا الذي دلت عليه النصوص في الأحكام التي يبنى عليها المشاح ويكون فيها أخذ ورد. لكن الذي هو من قبيل الأخبار فإنه يكفي فيه امرأة واحدة. لماذا؟ لأن الإشهاد هنا ليس كالإشهاد هناك، فالإشهاد هناك قد يعتري المرأة من الضعف ما يعتريها، فالمرأة ضعيفة في عاطفتها، قد جبلها الله عز وجل على هذا، قد تميل حينما يكون هناك الأمر فيه مشاحة ونحو ذلك. لكن الأمر الذي لا يتعلق به مشاحة، والأمر الذي لا يتعلق به طمع دنيوي أو نحو ذلك، فإنه الأصل بقاء عاطفتها كما هي، والأصل بقاء عقلها كما هو، فيكفي في ذلك امرأة واحدة. ثم قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، كما تقدم قبل قليل. ثم قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. ما معنى تبييت النية؟ البيات متى يكون، بالليل أو النهار؟ بالليل. فهو يقول: في الصيام الواجب يجب تبييت النية من الليل، وهذا دل عليه عدة أحاديث، من حديث عائشة، حديث حفصة، وأم سلمة، وابن عمر، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. فلا بد من تبييت النية من الليل، ويكفي لرمضان جميعه نية واحدة. ويجب تبييت النية في صيام الواجب. أما صيام النفل فقد قال عنه المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأما النفل فيجوز بنية من النهار. دل على هذا ماذا؟ حديث عائشة حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم طعام؟ فقالت عائشة ماذا؟ قالت: لا. قال: فإني إذن صائم. وهذا من النهار، وهذا من النهار. الأنواع عندنا ثلاثة: صيام فرض، مثل ماذا؟ صيام رمضان وغيره، قضاء وغيره، النذر وغيره. لا، أنا أتكلم عن فرض، كفارة، أحسنت، هذه أنواع أربعة. طيب، فهذا لابد من تبييت النية من الليل. النوع الثاني نوع النفل، وهو ينقسم إلى قسمين: نفل معين ونفل مطلق. نفل معين ونفل مطلق. فمثلا صيام يوم عرفة، هذا نفل ماذا؟ معين، لا يأتي إلا في يوم واحد معروف، واليوم التاسع من ذي الحجة. طيب، يوم عاشوراء هو يوم محدد ومعين، اليوم العاشر من المحرم، وكذلك اليوم التاسع الذي قبله، فهذا يسمى من قبيل النفل المعين. النفل المطلق أن يصوم الإنسان لله عز وجل تطوعا، كان يصوم 3 أيام من كل شهر فلا يحددها، وإنما يريدها من أي أيام الشهر. هل الآن تقدم معنا قبل قليل أن الصيام الواجب لا بد له من تبييت النية من الليل، النفل المطلق يجوز من النهار كما تقدم في حديث عائشة، بقي ماذا؟ النفل المعين. هذا النفل المعين لم يرد فيه نص في تحديد تبييت النية من عدمها، واختلف فيه أهل العلم، منهم من قال أنه لا بد من تبييت النية من الليل. وبناء على هذا القول لو جاء شخص مثلا لم ينوى أنه يصوم يوم عرفة، فلما جاء مثلا من الظهر قال أنا لم أكل شيئا ولم أفطر فأريد أن أصوم هذا اليوم، على القول الأول قالوا لا، لا بد من تبييت النية من الليل. والقول الثاني قالوا يجوز ذلك حتى في النفل المعين. والقول الثاني هو الأظهر والله أعلم، لأن إلحاق النفل بالنفل أولى من إلحاق النفل بالفرض. إلحاق النفل بالنفل أولى من إلحاق النفل بالفرض. والأظهر والله أعلم أنه أي نفل يجوز أن يصومه الإنسان ولو من أثناء النهار ما دام أنه لم يفطر قبل ذلك، لأنه لم تأتي النصوص إلا في الفرض أو النفل. وهذا القسم الذي بينهما اسمه نفل، وهو نفل معين. وإلحاق النفل بالنفل أولى من إلحاقه بالفرض، والشريعة إنما تلحق النظير بنظيره لا بخلاف نظيره. ثم قال بعد ذلك هو المريض الذي يتضرر بالصوم. الآن هو سيتحدث عن صيام أهل الأعذار. وأهل الأعذار عدة أنواع، منهم من يجعلها 4 أنواع ومنهم من يجعلها 5 أنواع. أولا المريض، قال والمريض الذي يتضرر بالصوم، يعني أنه يجوز له الفطر. هل هذا في كل مريض؟ الذي يتضرر فقط. طيب الذي يشق عليه؟ طيب والذي لا يشق عليه؟ لو كان إنسانا مثلا به ألم في ركبته، هذا يسمى مريض أو لا؟ يسمى مريض أو لا يسمى مريض؟ يسمى مريض. لكنه هل يشق عليه الصوم؟ لا يشق عليه الصوم في الغالب، طبعا نتكلم عن الغالب. دعونا نجعله وجع في الأصبع مثلا، طيب هذا يسمى مريض؟ يسمى مريض. لكنه هل يجوز له أن يترخص بالفطر؟ لا يجوز له أن يترخص بالفطر، فإن هذا ماذا؟ هذا ليس معذورا بترك الفطر، وإنما المراد بذلك هو ذلك المريض الذي يلحقه ولو شيء من المشقة، ولو كان يسيرا لكنه يشق عليه، فإنه حينئذ لا بأس أن يفطر، لا بأس أن يفطر. مثلا الذي أصابه الصداع، أكثر الناس في أول يوم يصيبهم الصداع، ولو اعتد بهذا العذر لأفطر جميع الناس أو أكثرهم إن صح التعبير. إذن نقول المرض ينقسم إلى 3 أقسام، إما أن يكون مرضا يسيرا ملحوقا بالعدم، فهذا لا يجوز له أن يترخص بالفطر لأنه يلحق بالصحيح. الثاني المريض الذي يشق عليه الصوم، لا يتضرر وإنما يشق عليه، فإنه هذا يجوز له أن يترخص بالفطر. قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النوع الثالث ماذا؟ المريض الذي يتضرر بالصوم، وهذا موجود لا سيما عند كبار السن، بعضهم ربما يقول له الطبيب لا بد أن تأكل هذا العلاج، ولو لم تأكله لتضررت أو تأخر برؤك، هذا ماذا يجب عليه؟ يجب وجوبا أن يفطر، لقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، قوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم النوع الثاني من صيام أهل الأعذار المسافر. المسافر للدليل السابق، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر أيضا ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ذلك المسافر الذي يتضرر بالصوم، فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الفطر، ولو لم يفطر لوقع في المعصية، وهو أنه ألقى بنفسه إلى التهلكة وألقى بنفسه لمواطن قتل النفس. وأيضا يدل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم، ثم أمر بقدح من ماء فرفع له وشرب والناس ينظرون إليه، فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. والمعصية لا تكون إلا في شيء محرم، هذا يحمل على من تضرر بالصوم. النوع الثاني أن يشق عليه الصوم في سفره، فهذا الأفضل له ماذا؟ أن يفطر. هذا السنة في حقه أن يفطر. ويدل عليه حديث جابر عند مسلم أنه رؤيا رجل قد ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: رجل قد ظلل عليه، يعني ظلل عليه، جعلوا عليه مثل المظلة لأنه تعب من العطش وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. النوع الثالث ألا يتضرر ولا يشق عليه، فهذا إن أفطر فله الرخصة في ذلك، فله الرخصة في ذلك، وإن لم يفطر فهو الأفضل، وبه قال جمهور العلماء. لماذا؟ لورود أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يصوم في السفر. منها حديث أنس رضي الله عنه حينما خرج هو والصحابة رضي الله عنهم معهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وغير ذلك من الأدلة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون في السفر كثيرا، وهذا يحمل على ما لم يضر أو يشق. النوع الثالث من أنواع أهل الأعذار قال: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، أي يجب عليهما القضاء. فالحائض والنفساء لا تصومان، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويجب عليهم القضاء بعد ذلك. طيب، لو حاضت المرأة قبل أذان المغرب بدقيقتين صيامها باطل، عليها القضاء؟ لابد أن عليها القضاء. لكن أريد أن أنبه على أمر مهم، كثير من النساء، وحق لها ذلك، يعني أي طبيعة الإنسان تحزن حينما يصيبها مثل هذا، والأولى بها أنها تستشعر أن ما أمسكت عنه في جميع يومها هي مأجورة عليه، وفطرها هي مأجورة عليه، لأنها امتثلت إلى أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المعنى يجب أن نذكر به نساءنا كثيرا، لأن كثير من النساء تحزن لمثل هذا، ونقول لها: أنت ربما تحقق لك من الأجر ما لم يتحقق لتلك التي لم يمر عليها هذا العذر. أنت مأجورة على ما سبق من إمساكك، وأنت مأجورة على امتثالك لأمر الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنت مأجورة على قضائك فيما بعد. ثم قال بعد ذلك: والحامل والمرضع، وهذا النوع الرابع من صيام أهل الأعذار، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، من باب أولى إذا خافتا على ماذا؟ نفسيهما. فإذا خافت الحامل على نفسها أنها إذا صامت قد تتضرر، أو خافت على جنينها قد يتضرر، طعامه قد ينقص أو يتبدل أو نحو ذلك، أو المرضع كذلك إذا خافت على نفسها، أو خافت على ولدها بأن يقل حليبها مثلا فلا تستطيع أن تطعم ولدها ونحو ذلك، فهذا أيضا من الأعذار التي يشرع لها الفطر حينئذ ولا بأس، ومن الرخص في ذلك. فماذا يجب عليها؟ يجب عليها أولا القضاء، أولا يجب عليها القضاء. دل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المريض والمسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع، حبلى يعني الحامل والمرضع. فقضية القضاء لا بد منها، ولأنها ملحقة بالمريض، الحامل والمرضع تلحقان بالمريض. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول المؤلف: وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذا قول في مذهب الحنابلة أنه على الحامل والمرضع مع القضاء على طعام عن كل يوم مسكينا. وهذا القول وردت فيه أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم، لكنها أخبار ضعيفة لا يصح منها شيء. والصواب أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما إلا القضاء فقط، فلم يدل دليل صحيح صريح على أن الحامل والمرضع عليهما مع القضاء الإطعام. وأيضا الأمر الآخر أن نقول يلحقان بالمريض، والمريض لا يجب عليه إطعام وإنما يجب عليه فقط القضاء. ثم قال العذر الذي يليه: والعاجز عن الصوم. العاجز عن الصوم على قسمين: عجز طارئ وعجز دائم. عجز طارئ أي أنه طرأ عليه العجز الآن لا يستطيع، إما مثلا ربما يكون شخص منعه مثلا الطبيب في أن يفطر مثلا، أو أنه عجز عن الصوم لأمر آخر، أو ربما عجز عن الصوم لكبر سنه مثلا، هذا عجز دائم. العجز الطارئ فإن عليه القضاء فعدة من أيام أخر. وأما الذي عجزه عجز دائم كالكبير كبير السن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، دل على ذلك قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه أي ولا يطيقونه، كما فسر ذلك ابن عباس قال: هو الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. وسوف يأتي طريقة الإطعام، وتنبيه مهم في قضية الإطعام، لأن هناك من الناس من عنده كبير سن لا يستطيع أن يصوم أبدا بقية حياته، وهناك من المرضى من مرضه دائم لا يستطيع معه الصوم أبدا. فمنهم من يطعم قبل رمضان، وهذا الإطعام إطعام لا يجزئ وغير صحيح. أقول هناك من الناس من يطعم قبل دخول الشهر أو في أول الشهر أو في أثنائه، نعم إذا أطعم في أثنائه فإنه ما تقدم يجزئ، لكن ما سوف يستقبله لا يجزئ. مثال: لو قلنا أنه عن كل يوم مسكين نصف صاع، 30 يوم عندنا 15 صاعا، فيها 45 كيلا من الأرز أو من البر أو نحو ذلك من الأطعمة. لو جاء هذا الكبير في السن أو ابنه وقال: أنا أريد أن أخرج الآن الإطعام عن شهر رمضان لأنني أعلم أن أبي لن يصوم هذا الشهر، نقول: لا تخرجه الآن. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه الصوم بعد، فلا يطلب الإنسان بقضاء الحكم الشرعي إلا بعد مجيئه، وهنا لا يخرجه. ولذلك ينبه كثير من الناس يخرج ربما عن هذا الكبير في أول الشهر، هذا لا يجزي، ومن أخرج أول الشهر عليه أن يعيد ذلك لأنه تقدم الحكم الشرعي قبل أوانه. ومنهم من يطعم أثناءه مثلا في تاريخ 16، نقول 16 يوما يجزي عنك. لماذا؟ لأنه قد أدرك هذه الأيام واجبت عليه، فوجب عليه أن يدفع ما يجب عليه في هذه الأيام التي تقدمت، لكن التي ستأتي لم تجب بعد. كمن يريد أن يصوم قبل رمضان، هل يصلح أن يقول الإنسان: أنا ما عندي أشغال في وقت رمضان وعندي شهر شعبان فرصة، أريد أن أتقدم كل الصوم في شهر شعبان؟ لا يصح ذلك. كذلك لا يجوز أن تقدم، أو لا يصح أن تقدم الإطعام عن وقته. ثم قال بعد ذلك: أو مرض لا يرجى برؤه. أيضا المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. الإطعام كيف؟ الإطعام قلنا عن كل يوم مسكين، وإطعام المسكين نصف صاع كما قرر ذلك غير واحد من الصحابة. والنصف صاع تقريبا هو 1.20 كيلو، بعضهم يجعلها 1.5 كيلو احتياطا. أهم شيء بدقة النصف صاع هو 1.20 كيلو. لو قلنا أنه 1.5 كيلو فإنه عن شهر رمضان كامل ماذا؟ 45 كيلا. وله أن يطعمهم طعاما مطبوخا. فمثلا شخص مضت 10 أيام من رمضان ونفرض أنه مريض لا يرجى برؤه أو أنه كبير سن لا يستطيع الصيام، فحينئذ يجوز له أن يجمع 10 مساكين في اليوم العاشر ويطعمهم أو يفطرهم ونحو ذلك، فهذا يجزع ما سبق. أهم شيء أن يطعم المسكين. ويجوز له أن يدفع له طعاما غير مطبوخ، نصف صاع كما تقدم. هاتان طريقتان بأيهما أخذ صح وجاز. ثم قال: ومن أفطر، الآن بدأ بأحكام القضاء، قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. من أفطر فعليه القضاء فقط، يعني ليس عليه إطعام، وإنما الأصل أن عليه القضاء فقط إذا كان فطره بماذا؟ قال: جاء بمفسدات الصيام، بأكل أو بشرب. دل على ذلك قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. أو قيء، والقيء هو إخراج الفضلات عن طريق الفم. من أهل العلم من يقسم هذا القيء على قسمين: قيء متعمد كان يدخل إصبعه في جوفه في حلقه من أجل أن يستفرغ، وقيء غير متعمد. أما القيء غير متعمد أثناء الصوم فإنه لا يبطل الصوم، وهذا بالاتفاق. أما المتعمد فمن أهل العلم من رأى أنه يبطل الصوم، ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث الصواب أنه حديث ضعيف، والأظهر والله أعلم أن القي بنوعيه لا يفطر، لا يفطر سواء تعمد ذلك أو أنه خرج من جوفه من غير عمد. قال: أو حجامة. والحجامة جاءت فيها أحاديث، منها ما يبين أنها من المفطرات، ومنها ما يبين أنها ليست مفطرات. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. مر برجل يحجم آخر وقال: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فلماذا؟ فلأن الدم الذي سوف يسحبه سيدخل في جوفه، وهذه طريقة قديمة. أما في الواقع المعاصر فهذه الطريقة غير معمول فيها، وإنما المعمول فيه آلات حديثة عن طريق الحرق أو الشفط بآلات أخرى. فحينئذ نقول أن الحاجم لا يفطر في الآلات المعاصرة الموجودة اليوم. أما المحجوم فهو قديما وحديثا سوف يخرج منه دم كثير. واضح؟ بقي قضية هل المحجوم يفطر بالحجامة أو لا، وهذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه قضية التبرع بالدم. هل التبرع بالدم يعتبر مفطر؟ لا أتكلم عن قضية التحليل وأخذ الدم اليسير، لا، هذا صحيح أنه لا يفطر لأنه دم يسير لا يضر الصائم ولا يضعف قوته أبدا. لكن الدم الكثير الذي يخرج سواء بتحليل سواء بالتبرع بالدم أو عن طريق الحجامة، هل يفطر أو لا؟ هذا فيه كلام طويل وفيه تفصيل، وجمهور العلماء على أنه لا يفطر لا بالحجامة، وبناء عليه أيضا التبرع بالدم لا يفطر. ومن أهل العلم وهم فقهاء أهل الحديث، واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفطر، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما أصحاب القول الأول وهو جمهور العلماء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابن عمر: أفطر احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وهو صائم، ولم يرد أنه قضى في ذلك، وأبين أنه أن الحجامة تفطر. فحينئذ قالوا أن الحجامة لا تفطر، وهذه الزيادة زيادة شاذة، هذه الزيادة وهي أفطر وهو صائم زيادة شاذة. والصواب الذي اتفق عليه الشيخان: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقد دلت حديث أخرى أيضا على أن الحجامة لا تفطر، وقد وردت عن الصحابة أثار كثيرة في أن الحجامة لا تفطر، ومنهم من بناها على قضية الضعف، فإن كان الحجامة تضعف الجسد فهي تفطر، وإن كانت لا تضعفه فهي لا تفطر. وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، واختار الشيخ بن باز وابن عثيمين وأيضا اللجنة الدائمة للإفتاء، وأيضا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وفقهاء الحديث كما تقدم أنه يفطر. وهي مسألة قوية، سواء قلنا بالتفطير أو بعدم التفطير، هي مسألة قوية لكل قول حظه من النظر ومن الاستدلال. ولذا يقال للإنسان احتياطا أن لا يفعل ذلك إلا بعد الفطر. ثم قال بعد ذلك: أو إمناء، أي مفسدات الصيام، أو إمناء بمباشرة. وأيا كانت هذه المباشرة، ما دام أنه استمنى متعمدا، استمنى أي طلب المني، خروج المني متعمدا، فإن الاستمناء أيضا من المفطرات. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ومن استمنى لم يدع شهوته من أجل الله جل وعلا. وعطفت على مفطرات بالإجماع كالطعام والشراب، قال يدع طعامه، طعام مفطر، وشرابه أيضا هو مفطر، وشهوته من أجلي. أما خروج المذي فالصواب أنه ماذا؟ أنه ليس مفطر، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وهذا ما ظنت خروج المذي، ولا دليل على أن خروج المذي مفطر، والأصل براءة الذمة في ذلك. ثم قال بعد ذلك: إلا من أفطر بجماع، أي هؤلاء الذين تقدموا عليهم القضاء فقط، لكن من أفطر بجماع فإن عليه مع القضاء شيء آخر، فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. دل على ذلك حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس الرجل، فجاء رجل بعرق فيه تمر، وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدقات حتى يوزعها، لأنه ألا أعرف بالمساكين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: خذ هذا وأطعم به 60 مسكينا. فقال: على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا. يعني كيف تريد أن أطعم أناس أفقر منا؟ أنا فقير، أنا أخذه وأطعم أهلي منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعم أهلك. نأخذ من هذا الحديث ماذا؟ أن من جامع في نهار رمضان أن عليه ماذا؟ أن عليه الكفارة. عليه كفارة فقط بدون قضاء؟ قضاء الكفارة. كل من أفطر في نهار رمضان، ها؟ بجماع. كل من جامع في نهار رمضان، ها؟ أو وعليه كفارة. طيب أنا أعرف شخص قد يجامع في نهار رمضان وليس عليه كفارة، فمن هو؟ سافر، أو مريض، أو مريض، أو عاجز عن الصيام، وحتى لو أفطر متعمدا، فحينئذ ماذا؟ هذا أصلا لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الصيام في الأصل. فلو قدر أنه جامع مباشرة وهو لا يجب عليه الصيام، هذا لا تجب عليه كفارة. الكفارة لا تجب إلا بشرطين، لا تجب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون صيامه في رمضان، الشرط الثاني أن يكون صيامه صيام واجب. فلو كان في رمضان وغير واجب عليه فلا كفارة عليه، ولو كان واجبا لكنه في غير رمضان كصيام النذر والكفارة ونحو ذلك فإنه لا كفارة عليه بهذه الصورة، لا بد من هذين الشرطين. ولذلك يخطئ بعض من يفتي، من يتصل عليه يقول: أنا جامعت أهلي في نهار رمضان. اسأله قبل ذلك، قد يكون مسافر وتكون له رخصة هذه، قد يكون مريض فتكون له رخصة. فمن الخطأ، وهذا خطأ منتشر، أن يفتى بالكفارة، ولربما بعضهم من جهله أنه يعظه: أنت فعلت. لا، ربما هو فعل ما رخص له به، فليس هذا على الإطلاق. لا بد من هذين الشرطين، لأن هذين الشرطين هما اللذين تحققا في هذا الأعرابي. وبناء عليه لو إنسان صام قضاء قضاء رمضان مثلا في شهر شوال أو مثلا اليوم مثلا اللي يعتبر أنه يقضي من رمضان الماضي وجامع، هل يجب عليه؟ تجب عليه الكفارة؟ لا، لا تجب عليه الكفارة، صحيح أنه يأثم بفطره لأنه أفطر في صيام واجب، لكنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة لأنه لم يكن في رمضان. طيب، مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث أن هذه الكفارة على الترتيب، لا بد من عتق الرقبة. قد يكون إنسان يستطيع أن عتق الرقبة، وهذا موجود في واقعنا، كثير من الناس يظن أن عتق الرقبة لا يوجد في زماننا، لا يوجد، يوجد، وقيمتها ما بين 7,000 إلى 9,000، هذا موجود. إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، وصيام الشهرين متتابعين لا بد أن لا يفصل بينهما. ما رأيكم برجل صام 35 يوما ثم أفطر 3 أيام من أول؟ إذا كان، إذا لم يكن معذورا، أحسن، إذا لم يكن معذورا، وهذا من الأخطاء أيضا، بعضهم يقول لا أعد، لا، إذا كان، طيب إذا لم يكن مسافرا ولا مريضا، طيب ولا امرأة حائض أو نفسا ومع ذلك أفطر، ماذا تقولون؟ يعيد قولا واحدا، ها المشقة لوحدها لا تكفي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يزاولون أعمالهم نهارا، وكان العمل عليهم شاق، ولم يرد عن ذلك أنهم يفطرون من أجل مشقة. صادف، أحسنت، يوم من الأيام العيد أو أيام التشريق. طيب، كل هذه أعذار لا بد أن توضع بعين الاعتبار. طيب، لو أن شخصا صام 58 يوما وأفطر، يعيد، ولم يأتي بعذر مما سبق أبدا، لا يوجد عنده عذر، يعيد، هذا لا يعيد. أحسنت، شهر قد يكون 29 يوما، قد يصادف شهرين ناقصين، فحينئذ يكون مجموع صيامه 58 يوما، وهذا قد أكمل عدة هذه الكفارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، الشهر يكون هكذا وهكذا، يكون 30 ويكون 29. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحلف ألا يأتيهن شهرا، فلما تم 29 أتاهن، فقيل له فقال الشهر يكون هكذا ويكون هكذا. فإذا كان الشهر سواء كان تاما أو غير تام فإنه يعتد به، سواء كان 29 يوما يعتبر شهر أو كان 30 يوما يعتبر شهر، والمعول في ذلك على رؤية الهلال. فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، ولا بد من عدد ماذا؟ 60. فلو أطعم شخص 6 مرات أو أطعم 10 مساكين، عفوا، أطعم شخص 60 مرة أو أطعم 10 مساكين 6 مرات يكفي؟ لا يكفي. إطعام المسكين في النصوص على نوعين، إما أن يأتي مطلقا فهذا يبقى على إطلاقه، مثله ماذا؟ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال على في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال مسكين هنا مطلقة. فلو أطعم مسكينا مثلا، هو أفطر شهر رمضان كامل، أطعم مسكين يعني أخذ الكيس من الأرز 45 كيلا الذي هو مقدار الشهر كامل وأعطاه مسكين واحد، أجزأ ذلك. لماذا؟ لأنه في النص لم يأتي تحديد لعدد المساكين، لكن هنا جاء تحديد أو لم يأتي، لا بد من 60 مسكينا. مثله ماذا؟ كفارة اليمين، فإنه لا بد من 10 مساكين. فلو أطعم مسكينا واحدا 10 مرات أو أطعم 5 مساكين مرتين لا يجزئ ذلك، لا بد ماذا؟ من 10 مساكين، لأنه جاء النص على هذه على هؤلاء 10. طيب، ثم قال بعد ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي. الآن جاء متى نسمي هذه الأعذار وهي المرض عفوا، ومتى نسمي هذه المفطرات وهي الأكل والشرب والاستمناء والجماع وغيرها، متى نسميها مفطرات؟ تماما، لا بد من تحقق ثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، العلم وضده ماذا؟ الجهل. فلو جاء شخص وقال أنا ما أعلم أن الاستمناء يفطر وفعلت ذلك نهارا، فهل نقول له يقضي؟ لا، ما يقضي ما دام أنه يجهل هذا وصيامه صحيح. طيب، الأمر الثاني، ما دليل هذا الشرط وهو العلم؟ قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ هو الجهل. طيب، وضده العلم، فقال الله عز وجل كما جاء في صحيح مسلم قد فعلت. طيب، الشرط الثاني الذكر، وضده ماذا؟ النسيان. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت. فلو جاء شخص وأكل وهو ناسي وشرب وهو ناسي، واضح؟ أو فعل أي شيء من المفطرات وهو ناسي، فإنه حينئذ صيامه صحيح. الثالث، الشرط الثالث ماذا؟ الاختيار، ضده ماذا؟ الإكراه، ضده الإكراه. فلو أكره الإنسان على أن يأكل وأن يشرب وفعل ذلك فهو حينئذ صيامه صحيح ولا يفطر بهذا. لا بد من هذه الشروط الثلاثة، لا بد من هذه الشروط الثلاثة. قال بعد ذلك، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا فطر. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة سنن الصيام. سنن الصيام، أعطوني هذه السنن. من السنن أثناء الصيام؟ تعجيل الفطر لهذا الحديث، ولا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، تأخير السحور، وجاء في لفظ وأخروا السحور، الإفطار على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا أحسنت، إن سابه أحد أو شاتمه قال إني امرؤ صائم، وهذه أيضا سنة مندثرة. الإفطار على ماء قلناها قبل قليل، إذا لم يجد تمرا فإنه يفطر على ماء. غيرها السواك، هذه من السنة المطلقة، ليس للصيام فيها مزيد ومزية، وإنما الخلاف هل يستاك في حال الصيام أو لا، أصاب أنه يستاك ولا حرج في ذلك. الدعاء ليس من عند ماذا؟ عند الفطر، جاء في بعض ذلك حديث وأن كانت لا تخلو من ضعف، لكنه حال يرجى فيه الإجابة. وأيضا هناك سنن خاصة بالصيام، ترك المخاصمة، جيد، من لم يمكن استدل له من لم يدع قول الزور والجهل به والعمل فليس له حاجة يدع طعامه وشرابه. الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد، هل هذا خاص برمضان؟ هذا ليس خاصا بالصيام. قراءة القرآن، الاكثار من قراءة القرآن، احسنت، وهذا فيه مزية. ما الدليل عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حديث ابن عباس، يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رمضان مزية خاصة في قضية مدارسة القرآن، ويدخل في هذا ماذا؟ يدخل في مدارسة القرآن لا أتكلم عن مدارسة القرآن، التفسير ومدارسة الآيات القرآن. فمن الجميل جدا أن يجعل بعض الشباب لهم درسا في التفسير ومدارسة الآيات، فإن هذا من مدارس التدبر أيضا والتفكر في هذه الآيات ومراجعة القرآن وتلاوته والقيام به، كل هذه داخلة في هذا الفضل وهو الإكثار من قراءة القرآن. وينبغي أن يولى القرآن عناية خاصة في رمضان، لقد كان بعض السلف يترك مجالس الحديث ومجالس العلم التي نفعها متعدي ليقرأ القرآن في رمضان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يدارسه جبريل، وكانت ليلا، جاء في بعض الروايات كانت مدارس جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وهذا يعطيك ماذا؟ مزية أخرى، أنك تجعل لليل من القرآن نصيبا قبل السحور مثلا، اجعل له وقت. وكان فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. كل هذا وكل هذه الروايات تعطي مزيد عناية لهذا الشهر من خلال من حيث القرآن. الاعتكاف، أحسنت، هذه من السنن الخاصة في رمضان، ليست القضية أنها لا تصح في غير رمضان، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إلا في رمضان. ولكن هل يجوز أن تفعل في غير رمضان؟ نعم يجوز، دل على ذلك حديث عمر والخطاب أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام يوما، وجاء في لفظ ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وهذا كان عاما ليس في رمضان. وأيضا الجود، أحسنت، الجود في رمضان صدقة، كان أجود ما يكون ماذا في رمضان. ومن ذلك ماذا؟ إطعام الطعام، إطعام الطعام، وهذا للفقير والغني. بعض الناس يظن أنه ماذا للغني، للفقير فقط، هي صحيح أن الفقير هو الأجدى والأولى والأحرى بهذا، لأن هي عليه صدق وهي إطعام، لكن السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يولون هذا الشهر مزية خاصة في قضية الإطعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون ماذا في رمضان. عندنا سنتان، السنة الأولى قضية الصدقة، وأعم منها قضية ماذا؟ الإطعام، إطعام الطعام، يطعم جيرانه، يطعم أصدقائه، يطعم الفقراء ونحو ذلك، كل ذلك لا شك أنه من السنن التي جاءت في هذا الشهر لها مزية، وكان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الصحابة وأيضا السلف. لا شك أنه يبدأ بالفقير ويتحرى الفقراء ويسد حاجتهم، لا شك أنها أعظم أجرا وأفضل، لكن لا يغفل أيضا عن قضية الإطعام بشكل عام، لأن بعض الناس ربما يعني يتردد في قضية إطعام مثلا الجيران أو مثلا الأصدقاء أو غيرها، أو ربما يطعم ولا يحتسب، نقول لا، هذا الشهر فيه مزيد عناية ومزية في مثل هذه العبادة. أيضا العمرة في رمضان تعدل حج، وجاء في لفظ حجة معي، وهذه الرواية فيها كلام، فيها ضعف، صواب أنها تعدل حجة. طيب بقي شيء؟ أكلة السحر، أحسنت، التسحر تأخيره سنة، أكلة السحر بذاتها سنة، وإن كنت قد شبعت من عشائك مثلا ما بعد التراويح، لا تنسى أن ولو تأكل شيئا يسيرا في أو تشرب شيئا يسيرا في وقت السحر، فإن هذا من السنة. الزكاة لا، ليس لها علاقة في رمضان، وإنما هي تجب على الشخص إذا حال الحول، فلو أن شخصا يحول عليه الحول في شعبان لا يصح له أن يؤخرها في رمضان، لا يجوز له ذلك. أيضا ماذا يقول بعد فطره؟ ذهب الظمأ، ثلث العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، هذه من السنن. أيضا صلاة التراويح والقيام بشكل عام أيضا هو من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها عناية خاصة، لا سيما في العشر الأواخر، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله إلا في العشر الأواخر، كما تقول عائشة كانت إذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله، معنى أحلى ليلة يعني أحيا كل الليل. طيب هذه سنن الصدقة تكلمنا عنها، وقضية الجود، ها، تحري ليلة القدر، أحسنت، تحري ليلة القدر هذه من السنن، التحري سنة، إدراك ليلة القدر شيء آخر، التحري مجرد التحري سنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر؟ هذا أمر وليس بأمر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمول على الاستحباب، فقضية التحري لوحدها سنة، وهذه ربما يغفل عنها بعض الناس. زكاة الفطر تتعلق بعيد الفطر، ليست من سنن الصيام. طيب قيامه إيمانا واحتسابا، صيامه إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه ثلاثة أحاديث كلها ورد فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، وكلها أحاديث جاءت في الصحيح. طيب هذا سؤال جيد وجيه، يقول هل يقال هذا الدعاء فقط في وقت الظمأ، يعني إذا كان الصيام في وقت حار كالصيف كأيامنا هذه، أو أنه حتى لو صادف الصيام في وقت الشتاء فإنه يقول هذا الذكر بعده هذا الدعاء بعد فطره؟ بهذين القولين قال أهل العلم، منهم من قال أن هذا خاص بالصيف فقط وشدة الحر شدة الظمأ، وهذا هو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، ومنهم من قال أنه مطلق والقول الثاني هو الأظهر والله أعلم، وأنه قد يظمأ الإنسان حتى في وقت البرد وشدته ونحو ذلك. فعلى كل حال الأمر في هذا والخلاف في هذا يسير، ولا بأس أن يقوله الإنسان سواء كان في وقت صائف أو غير ذلك. أحسنت، هذه من السنة أيضا أنه يصلي صلاة الليل مع الإمام حتى ينصرف من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. حتى ينصرف ماذا؟ حتى يسلم. بعض الناس يظن أنه حتى ينصرف حتى يخرج، وهذا حصل بعضهم. أذكر مرة كنا نصلي فجاءني أحد الأخوة قال يا أخي يلا لا تأخرنا قم، انتهينا من الصلاة ماذا تريد؟ قال يا أخي حتى تنصرف نعم. قلت له المراد بقولي حتى ينصرف أي ينصرف من صلاته أي يتمها. ومناسبة هذا الحديث مناسبة عظيمة، فإن كثيرا ما يرد هذا الحديث لكنه يرد بهذا اللفظ فقط، وإنما قبله مناسبة، ومناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه في آخر الشهر في ليلة 27 فصلى بصلاته رجال، ولما جاءت ليلة 28 لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاءت ليلة 29 خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاة الرجال، والصحابة كانوا حريصين جدا على قضية القيام، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية الشهر، يعني ليس من الغد ما تخرج علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فهذا فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على قيام الليل، هذا دليل على آخر الشهر، وهناك دليل على أول الشهر، وهو ما جاء في الصحيحين حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وتسامع الناس وكثروا في الليلة الثانية وتسامع الناس وكثروا أكثر في الليلة الثالثة، فلما كانت الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس في المسجد واكتظ المسجد بأهله وبيت النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد، فأصبحوا يتنحنحون يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام، ومنهم من حصب الباب أخذ من الحصباء وضرب الباب حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاة الفجر إنه لم يخفى علي صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا، يعني خشيت لو خرجت كل ليلة أن تكون عليكم صلاة التراويح وصلاة القيام فرض فتعجزوا عن ذلك. طيب ثم قال بعد ذلك، طبعا هو جاء بعدة أدلة ذكرتموها قبل قليل، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، من بركته ماذا؟ من بركته التقوي على الطاعة، من بركته إدراك الوقت الفاضل وهو النزول الإلهي في آخر الليل، يعني لو جعل الإنسان آخر الليل له ترتيب معين ففي أن يقرأ آيات من القرآن يتأملها، لو تقرأ وجه واحد وتتأمله وقبل ذلك تقرأ تفسيره وتردده وترتله وتتمحن في آياته، ثم تأخذ وقتا تدعو فيه حتى يأتي وقت السحر وتستغل وقت النزول الإلهي، كل هذا من الفضل. فإن في السحور بركة، ولأن فيه مخالفة لأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يتسحرون، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، وفيه التقوي على الطاعة وفيه إدراك صلاة الفجر وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. هذا تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهذا تقدم معنا، وهو أن الحكمة من الصيام التقوى وتحقيقها ليس الإمساك عن الأكل والشرب، لذلك ينبغي الإنسان أن يدع قول الزور والعمل بالزور أيضا، كان يمشي إلى الآثام والجهل، أي أن يفعل أفعال الجاهلين. ثم انتقل المؤلف إلى قضية القضاء عن الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، لو أن شخصا عليه قضاء أيام من رمضان ومات، من الذي يصوم عنه؟ وليه. هل وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا، لأن الله عز وجل لا يأمر إنسانا أن يعمل لإنسان وجوبا، وإنما لكل إنسان ما عمل، لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما عملت نفس لا تتحملها نفس أخرى، لكن من باب الاستحباب أن يقضوا عنه، فإن لم يريدوا أن يقضوا عنه فليطعموا عن كل يوم مسكينا. صام عنه وليه، من هو الولي؟ من أهل العلم من قال أنه هو الوارث من يرثه، ومنهم من قال هو مطلق قرابته، والقول الأول هو الأظهر لأنهم أقرب القرابة وهم الورثة. صام عنه وليه، ولو صام عنه صديقه، ولو صام عنه أحد آخر لا بأس، لكن الكلام إذا تشاح الناس، مثلا شخص مات وعنده 3 أيام صامها، جاء صديقه قال أنا أريد أن أصوم، قالت ابنته مثلا أو ولده قال لا أنا أريد أن أصوم، أبي وهو أحق، أنا أحق به، حينئذ الولي هو الأحق وهو الذي يصوم، لكن من دون مشاحة، فلو صام عنه صديقه أو رجل أجنبي أو نحو ذلك جاز ذلك وصح ولا بأس في هذا. لكن مات وعليه قضاء، فلو قدر أن إنسان في 25 رمضان مرض ولم يستطع أن يصوم لا اليوم 26 إلى اليوم 30 5 أيام، ثم مات في شهر محرم، هل يقضى عنه؟ لماذا؟ هو مات في شهر محرم، مطلقا يسقط عنه أو من؟ يسقط عنه مطلقا؟ ربما هو استصح. إذا نقوله في تفصيل، إذا كان أدرك أيام يستطيع أن يقضيها، حينئذ هذا الذي عليه قضاء وهذا الذي يصام عنه. أما إن استمر معه المرض والعذر ولم يستطع حتى جاء الوقت المحرم، مثلا شهر الله المحرم ومات، فهذا ليس عليه شيء، لا كفارة لا إطعام لا قضاء ولا شيء. لماذا؟ لأنه لم يدرك الأيام الأخرى التي قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا لم يدرك أياما أخرى يستطيع القضاء فيها، فليس عليه قضاء. ثم قال بعد ذلك: وسئل عن صوم يوم عرفة. في آخر الباب تكلم المؤلف عن الأيام التي يستحب صيامها. عندنا أول هذه الأيام ماذا؟ يوم عرفة. جاء في حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر سنتين. الأمر الثاني صيام يوم عاشوراء، لما سئل عنه قال: يكفر السنة الماضية. ومما يستحب صيامه أيضا 10 ذي الحجة، نقول واحدة واحدة، ويوم عرفة هو اليوم 9، الأيام التي قبله من قبيل صيام التطوع المطلق، ومن باب إدراك الأيام الفاضلة في الصيام، ومن باب أنه ورد عن بعض السلف أنه كان يصومها لا سيما الصحابة رضي الله عنهم. أيضا 3 أيام من كل شهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: صوم من الشهر 3 فإن ذلك كصيام الدهر، يعني كأنك إذا صمت 3 عن 30 يوم، فإذا جعلت 3 في كل شهر كأنك صمت السنة كاملة. يوم يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم أحسنت، أكثر أيام شعبان، فإن عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، جاء في لفظ إلا قليلا. أيضا شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم. الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، تسمى الأيام البيض لبيضاض ليلها بضوء القمر، وإن صام أي ثلاث جاز له ذلك. الاثنين أحسنت، الاثنين والخميس، أما الاثنين فهو أصح من الخميس. الاثنين جاء في حديث أبي قتادة حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأيضا يوم ماذا؟ الخميس جاء في حديث آخر في السنن وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد ويتقوى بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال هذان يومان ترفع فيهما الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائمه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهى، بقي شيء من صيام التطوع؟ عاشوراء، ذكرنا ذلك، عاشوراء الذي هو عشر محرم، أحسنت. واليوم التاسع الذي قبله، نعم لم نذكره، يوم عاشوراء ويوم التاسع الذي قبله، عاشوراء ذكرناه مع حديث أبي قتادة، لكن اليوم التاسع الذي قبله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود. طيب، بعدما ذكر الأيام، وأيضا هناك ست أيام من شوال لم نذكرها أيضا، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. لما ذكر هذه الأنواع من صيام التطوع ذكر الأنواع التي ينهى فيها عن الصيام، فقال وأيام، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والحديث متفق عليه. وجاء في حديث مسلم أيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، فلا يجوز تخصيصها وإفرادها، فمن أراد أن يصوم لابد أن يصوم الذي قبله حتى لا يخص يوم الجمعة، حتى لا يفرد يوم الجمعة. وأيضا هو ذكر فقط يوم الجمعة، وأيضا أيام التشريق ذكرها هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وجاء في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا عند البخاري. وأيضا يوم العيد، عيد الفطر أو الأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاء في الصحيحين. وأيضا يوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك ما هو؟ هو ليلة الثلاثين إذا كان يوم غيم أو قتر، هذه الليلة التي نحن بصددها، ربما يكون الغد هذه الليلة التي سنستقبلها هي ليلة الثلاثين، فإذا كان هناك غبار أو كان هناك غيم فإنه لا يجوز بحال أن يصام يوم الشك. طبعا يوم الشك وردت فيه الأقوال الأربعة، منهم من قال أنه واجب وهذا قول عند الحنابلة، ومنهم من قال أنه سنة، ومنهم من قال أنه مكروه، ومنهم من قال أنه محرم. والصواب أنه محرم لأن المعصية لا تكون إلا في شيء محرم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صيام يوم عرفة للحاج هذا لم ينهى عن صيامه، جاء فيه حديث أنه نهى عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة لكنه لا يصح، ولذلك هذه من المسائل التي فيها الخلاف. من أهل العلم من قال أنه يجوز صيام يوم عرفة لمن لا يشق عليه، والصواب أنه لا يصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، وهديه صلى الله عليه وسلم هو أتم الهدي. يوم ماذا باقي؟ يوم السبت، يوم السبت، وهذا جاء في حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، هو حديث الصماء، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغها وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن الحديث ضعيف. والصواب أنه لا نهي عن يوم السبت، هذه الأيام التي نهي عنها. ثم قال بعد ذلك وقال في آخر الباب قال وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه. صام رمضان إيمانا أي اعتقادا جازما بقلبه على هذه الفريضة التي أوجبها الله عز وجل عليه، احتسابا أي ابتغاء لثوابه وما عند الله عز وجل من الفضل. وليلة القدر أيضا من قامها إيمانا واحتسابا، وأيضا جاء في حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وليلة القدر هي في العشر الأواخر، هي في العشر الأواخر، وأوتارها هي أحراها، وأحرى الأوتار ليلة 27، فقد كان أبي بن كعب يحلف على ذلك كما جاء في حديث زر بن حبيش أنه لما قيل لأبي بن كعب أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أدرك ليلة القدر، كان رأي عبد الله بن مسعود أن ليلة القدر في جميع السنة في أي يوم كانت، فقال والله، يقول أبي بن كعب والله إنها لفي رمضان، وإنها لفي العشر الأواخر، وإنها الليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، لها علامات وأمارات. قلنا قبل قليل أنها في العشر الأواخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في أول الأمر، يتحرى ليلة القدر من أول رمضان، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول، ثم أتاه جبريل وقال له، اعتكف معه الصحابة، لاحظوا هذا في سنة من السنوات، اعتكف العشر الأول واعتكف معه الصحابة، فأتاه جبريل وقال له إن الذي تطلب أمامك، إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط، ثم أتاه جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رمضان كامل في سنة من السنوات. وهذا يبين ماذا؟ أن الاعتكاف ليس سنة فقط، وإنما هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف يتحراها. ومما يدل على أنها سنة، على أنها سنة مؤكدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العشر الأواخر مسجده ووجد الأخبية، أخبية زوجاته، يريدنا أن يعتكفنا كما يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ آل بر أردن، ما أنا بمعتكف. فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، واعتكف العشر الأول من شوال، قضى الاعتكاف. هذا مما يدل على ماذا؟ على أن سنية الاعتكاف سنة مؤكدة. هذان الحديثان يدلان على أن الاعتكاف سنة مؤكدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر فيها من أول رمضان إلى آخره في أول الأمر، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف لما رأى الأخبية وخشي أن تكون منافسة بين زوجاته من أجل هذه الشعيرة وتتحول إلى أمر آخر، قال البر أراد، ما أنا بمعتكف. فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، واعتكف عشرا من شوال. هي في العشر الأواخر، وهي في الأوتار أحرى، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، خمس ليالي لو اجتهد فيها الإنسان لأصاب ليلة القدر، لأنه جاء في لفظ آخر هي في أوتارها. وأيضا أحرى هذه الأوتار ليلة 27 كما حلف عليه غير واحد من الصحابة. وليلة القدر جاء في فضلها فضل عظيم، وسميت ليلة القدر، قال أهل العلم، لأنها تقدر فيها أعمال السنة، تقدير الخاص، وأما التقدير العام هو قبل أن يخلق الله عز وجل الأرض والسماوات. وقيل لعظم قدرها سميت ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، وأنزل الله عز وجل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وألف شهر مقداره كم؟ 82 سنة وثلاثة أشهر، وهذا شيء ليس بالسهل. لو جاءك شخص عاش فوق 80 كلها طاعة، ماذا تقول عنه؟ تقول هنيئا له، ألا تستطيع أن تجتهد في هذه الليلة وتحري هذه الليلة، لا سيما والليل قصير 6 ساعات، لن تأخذ منك شيئا كثير، من غروب الشمس ابدأ في الاجتهاد، ليس كما يفعل كثير من الناس من التراويح أو بعد ذلك، لا، من غروب الشمس ابدأ في الاجتهاد فيها، إلى أن يطلع الفجر. 6 ساعات هي خير من هذه 80 أو أكثر من 80 سنة، هذا فضل عظيم. ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. والاعتكاف كما تقدم معنا أنه أيضا من السنن المتعلقة برمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الصحابة واعتكف أزواجه، فبقيت سنة تحيا إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. ومن استطاع أن يعتكف 10 الأواخر فهو أكمل الهدي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال أن من لم يعتكف 10 كاملة، وهذا قول شيخ العثيمين أيضا، فلا اعتكاف له، فلا يسمى اعتكافا. ومن أهل العلم من قال أنه من اعتكف يوما أو ليلة فإنه يصح في ذلك، وهذا هو الأظهر والله أعلم. دل عليه ماذا؟ فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام يوما، وجاء في لفظ ليلة، سماه ماذا؟ اعتكاف، وبمحضر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى اعتكافا لو كان يوما أو كان ليلة. والليلة تبدأ من أذان المغرب، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما أقل من اليوم والليلة هذا فيه خلاف، ورد عن بعض السلف نعم، لكن أصح ما ورد فيه النصوص الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوم أو ليلة. ولذا ينبغي الإنسان لا يفرط في أقله اليوم والليلة. ولماذا؟ ولأنه كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون للجمعة ويجلسون في المساجد، بل وينامون في المسجد كما ورد عن ابن عمر، ولم يسموا ذلك اعتكافا، مع أنهم كانوا يلازمون المساجد ولم يسموا ذلك اعتكافا. وكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانت اجتماعاته صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانت كثير من أموره صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومع ذلك لم يسموا اعتكافا. ولو كان اعتكافا لنووا ذلك. فالأظهر والله أعلم أن أقله يوم أو ليلة، والخلاف في ذلك واسع ولا ضير في من أخذ بهذا وبغيره، لكن فيما يظهر لي هذا الذي دلت عليه النصوص. الخروج من المعتكف أهل العلم يقسمونه إلى 3 أقسام: خروج لما لا بد منه شرعا أو حسا. أولا قبل ذلك، هل يجوز أن يعتكف الإنسان في غير الجوامع في المساجد التي تقام فيها الفروض 5؟ يجوز، صحيح أنه يجوز، كل ما سمي مسجد وأنتم عاكفون في ما قال الجوامع أو المساجد التي يصلى فيها الجمعات وغير ذلك، فكل ما اسمه مسجد يجوز فيه أو يصح فيه الاعتكاف. طيب، مصلى المرأة في بيتها يصح الاعتكاف فيه؟ لا يسمى اعتكافا، لا يسمى اعتكافا، الاعتكاف متعلق بالمسجد، الاعتكاف متعلق بالمسجد، وأما المصلى اسمه مصلى. طيب، نأتي إلى قضية ماذا؟ خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: خروج لما لا بد منه شرعا أو حسا. شرعا مثل أن يخرج صلاة الجمعة، كان يكون معتكف مثلا في مسجد تقام فيه الفروض 5 فقط، فلما جاءت الجمعة خرج، هذا خروج لا بد منه شرعا، أمر شرعي. أو كان يكون مسجد مثلا ليس فيه مواضع داخلية، ولما لا يلزم منه أن يخرج من أجل أن يتوضأ، فهذا خروج لما لا بد منه شرعا أيضا. أو حسا، كان يمرض مرضا يلزم معه أن يذهب إلى المستشفى، أو يخرج من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي بطعامه وشرابه، ولا يوجد أحد أن يأتي له بطعامه وشرابه، فهذا لا بد منه، خروج لا بد منه. خروج الثاني: خروج لطاعة، ليست هي طاعة لا بد منها، وإنما مثل زيارة مريض أو صلاة على الجنازة وغير ذلك. من أهل العلم من قال أنه إن اشترط خرج، هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، استدل بحديث ضبعة بنت الزبير حينما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجها أنها تخشى الحيض، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فقال أيضا الاعتكاف يشترط فيه الإنسان قبل أن يدخل، يشترط أن يخرج إلى كذا، إلى مثلا إلى الجنازة، حضور الجنازة أو عيادة المريض أو للدعوة إلى الله جل وعلا مثلا أو إلى غير ذلك. والصواب والله أعلم أن الاشتراط ليس له وجود في قضية الاعتكاف، ولم يرد فيه نص، والقياس في باب العبادات ممتنع من حيث الأصل، والحديث الوارد إنما ورد في الحج ولم يرد في الاعتكاف. النوع الثالث الخروج لما ينافي الاعتكاف، كالخروج من أجل الجماع أو الخروج من أجل أن يذهب للتجارة ونحو ذلك، هذا يبطل الاعتكاف قولا واحدا بإجماع العلماء. والإنسان المعتكف إذا احتاج للخروج فإنه يخرج لا بأس في ذلك ولا يبطل الاعتكاف، ولو لم يكن ضرورة وإنما حاجة فقط. أضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان احتاج كتابا له في بيته ولا يوجد من يأتي له بالكتاب، وخرج وأتى بالكتاب ورجع، لا بأس في ذلك. خرج من أجل أن أهله يحتاجون مثلا إلى أن يوصلهم إلى مكان معين ولا يوجد أحد يوصلهم أبدا ولا يستطيع الذهاب، فإنه إن خرج وذهب بهم ورجع لا بأس في ذلك، لأنه خروج لحاجة. ولو لم يشترط، نعم ولو لم يشترط، لأن الاشتراط لا وجود له أصلا في قضية الاعتكاف. ما الدليل على هذا أنه يجوز له أن يخرج لحاجة ولو لم يكن اشترط ولو لم يكن ضرورية؟ تقول عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة إذا كان معتكفا. هذا حديث جاء في صحيح البخاري. فأي حاجة صح في ذلك الخروج. وما يدل على ذلك أيضا حينما جاءت إليه صفية زوجته في المسجد وهو معتكف وحدثته، فلما أرادت أن تنصرف فقط إلى بيتها، تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتنصرف إلى بيتها، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد، خرج معها النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها حتى يوصلها إلى البيت ويرجع. هذه حاجة وليست بحاجة؟ حاجة. فلما كان في الطريق رآه رجلان من الأنصار فأسرع فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. طيب، هذا فيما يتعلق بالاعتكاف. أما علامات ليلة القدر فأصح ما ورد 4 علامات. ما هي؟ أصح ما ورد في علامات ليلة القدر 4 علامات: أن تشرق الشمس صبيحتها لا شعاع لها، أنها ليلة مطيرة، ثالث أن أحسنت ليلة طلقة لا حارة ولا باردة ساكنة، وأيضا نعم ليلة. طيب، العلامة الرابعة هي علامة مفهومة أكثر من كونها منصوص عليها صراحة وجاء فيها النص. قال الله عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هي ليلة سالمة ليس فيها شياطين، وإنما تتنزل فيها الملائكة، وذلك يحس كثير من الناس بهدوء وطمأنينة وراحة نفسية ولجوء إلى الله عز وجل وإقبال على الطاعة. قال أهل العلم: بناء على ذلك، على أنها ليلة تنزل فيها الملائكة، إذن هي ليلة لا ينبح فيها كلب بليل، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب، وفي لفظ نهيق الحمار، فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت ماذا؟ شيطانا. طيب، ولا يرمى فيها بنجم، لأن النجوم إنما هي على رؤوس من؟ الشياطين. فهذه علامات مفهومة، وإن كانت يعني ربما لا يدركها كثير من الناس أو لا يسمع لها أو نحو ذلك أو لا يراها، فإنها أيضا هي من العلامات المفهومة. ولا يعني هذا أنه لا بد أن تتحقق جميع العلامات في الليلة، لا، هذه علامات، إن تحققت علامة وصارت علامة واضحة صارت هي علامة لليلة القدر، لا يلزم أن تتحقق جميع العلامات. وإذلك بعضهم يقول: والله ما مطرنا أبدا في كل 10 ما مطرنا. نقول: لا يلزم ذلك، إذا خرجت الشمس صبيحتها لا شعاع لها هذه علامة، تكفي هذه العلامة. طيب، هذه من أبرز علامات ليلة القدر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما أورد المؤلف: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وأورد المؤلف هذا الحديث في آخر كتاب الصيام لأن هناك وكثير من الناس من يعتكف ويذهب إلى هذه المساجد ونحوها، فبين أنها لا تشد إلا إلى هذه الثلاث مساجد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يجتهد في طاعته وممن يجتهد في صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أسأل الله عز وجل أن ييسر الطاعة على يدينا، وأن يجعلنا ميسرين لعبادته جل في علاه، وأن يجعلنا من المجتهدين البادرين للخير أيا كان. وإن كنت أريد أن أوصي وصية في آخر هذا اللقاء قبل أن أستمع إن كان هناك أسئلة، فإني أوصيكم وأوصي نفسي قبل ذلك بالاجتهاد في هذا الشهر بشتى أنواع الطاعة. لا تدع طاعة من الطاعات إلا واجتهدت بها، وما لا يدرك كله لا يترك كله. أنت لا تستطيع أن تجلس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، أقل تقدير خذ أكثر الشهر واجلس فيه، أقل تقدير إن لم تكن تجلس أبدا اجلس منه 10 أيام، اجلس ما تستطيع، ما أمكنك أن تجتهد فيه فاجتهد. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، والجود ليس فقط بالصدقة، الجود في كل شيء، فهي لفظة عامة تدل على كثرة العطاء. ولك أن تتصور هذه الليالي كل ليلة فيها عتقاء من النار، وتصور أنك تمشي على هذه الأرض وقد كتب اسمك أنك من عتقاء من النار. أي فضل مثل هذا الفضل؟ وأنت تتعامل مع من؟ مع أكرم الأكرمين جل في علاه، تتعامل مع من عطاؤه غير مجدود غير منقطع. ولذلك أحسن أمران، أحسن أمران، الأمر الأول عملي والثاني قلبي. الأمر الأول عملي وهو أحسن العمل، اجتهد، والأمر الثاني قلبي، أحسن الظن بالله جل وعلا. فإن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي، ماذا تظن؟ تظن أن الله عز وجل سيعتقك من النار وتدعوه سيعتقك من النار؟ ماذا تظن بالله جل وعلا؟ أن تدرك ليلة القدر سيعطيك ليلة القدر، فهو أكرم الأكرمين. حاول أن تجعل هذا الشهر فيه التخلية قبل التحلية، تخلي يومك من المعاصي والأثام. وأنا أريد أن أنبه على نقطة مهمة، وهي نقطة القنوات الفضائية، لا سيما القنوات الفضائية. أقول هؤلاء هدموا رمضانات كثيرة علينا، أو يستمكنون منك في كل شهر في كل رمضان؟ اعلم دوما وأبدا أن الأمر إذا كان فيه كلفة ومشقة على النفس أن أجره أعظم عند الله جل وعلا. بادر وكن من أول يوم، وخذ على نفسك عهدا ووعدا أنك لن ترى تلك المسلسلات والقنوات الفضائية، تلك المسلسلات الهابطة، ولا تستهين ولا تكون ضعيف الهمة وتفتح باب المباحات حتى تفتح باب المحرمات عليك. هذه موسيقى في أخبار لا تضر، وهذا لقطة عابرة. ومن الناس من ربما يقلب القنوات يقول النظرة الأولى لك النظرة الثانية لك، لا يا أخي، أنت تقلب كل يوم وتقول النظرة لك الأولى لك، هذا من مداخل الشيطان. أقول هذا ليس بشيء كثير على الله جل وعلا أن تتركه من أجل الله جل وعلا. ولذلك بعض الناس ما أن يمر 5 أيام من رمضان إلا ويرجع قلبه كما كان. لماذا؟ لأنه لم يعمل بقاعدة التخلية قبل التحلية. كيف تطيب هذا الثوب وهو متسخ؟ هذا الثوب إذا كان متسخ كيف أطيب وأنا تراويح وتسابيح واستغفار ودعاء وقراءة قرآن وصيام وغير ذلك، وأقول والله ما أحس في خشوع، ما أحس في قلبك مريض. قبل ذلك لا بد من التخلية، لا بد من التنظيف. نظف هذا الثوب أولا ثم طيبه، نظف عملك ثم طيبه. وإن وقعت في الإثم فارجع، فإن الشيطان يلبسك لباس الإثم ويقول أنت نظرت إلى هذه القناة، خلاص استمر في بقية الشهر ونحو ذلك. لا، اعلم دوما وفكر أنه مهما فاتك من القنوات الفضائية لن يضرك شيء، بل ستستفيد شيئا عظيما وكثيرا. سيكون هذا القلب دوما قريبا من الله جل وعلا، ستكون هذه الدمعة قريبة، سيكون هذا القلب دوما متشبع ومستزيد من تلك الطاعات العبادات القلبية. واعمل لتلك الأعمال التي تجعلك لا تقترب إلى تلك القنوات، لا تجلس وإن كانوا أقارب مع أولئك الذين من برنامجهم بعد صلاة المغرب أن ينظروا إلى القنوات، أو بعد صلاة التراويح أن ينظروا إلى القنوات. يا أخي المجالس كثيرة، والمجالس النقية الحمد لله كثيرة، وهناك متسع وفسحة تستطيع أن تحفظ قلبك. واعرف أنه كلما كانت المجاهدة عليك كثيرة، اعرف أن الأجر أعظم. كلما ضاق عليك الأمر وكلما اشتدت عليك المجاهدة، كلما هداك الله عز وجل أكثر وأكثر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جرب هذا الرمضان وجربه بيقين، أن تترك كل ما فيه من الآثام والمعاصي. انظر إلى قلبك، وانظر إلى ذلك تلك النفس التي تقبل على الطاعات بشكل عظيم، وتكون الطاعات كثير منها ميسرة. لا تظن من الوصايا أيضا التي أنبه عليه، لا تظن أن الطاعة إنما تكون فقط في قراءة القرآن وصلاة التراويح والصيام، لا، استزد من كثير من الطاعات. إن كنت من أهل الدعوة فاجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، واستغل إقبال الناس على الطاعة في هذا الشهر. إن كنت من أهل العلم أيضا خذ من العلم، لا شك أنك إذا جعلت هذا أكثر الوقت للقرآن بل كله هذا أفضل. لكن من الناس من لا يستطيع يعني أن يستمر على الطاعة حتى ينوع فيها. صدقات، لا تجعل هذه الصدقات فقط هي مال تخرجه فقط، لا، هو طعام، هو تفطير للصائمين، هو إحسان الفقراء. ولا تجعل الطعام فقط هو الذي بقي من طعامك. كثير من الناس يعني يعجبه فعله حينما يبقى شيء من الطعام ويعطيه المساكين الفقراء، هذا شيء جيد. لكن اعلم أنك حينما تجعل قبل أن تطبخ هذا الطعام تجعل لهم نصيبا وتكثر طعامك من أجل أن تطعم الفقراء، هذا هو أعظم أجر، وهذا يغفل عنه بعض الناس. بعض الناس لا يطعم إلا الزائد معه الذي يخشى أن يلقيه في القمامة، هذا جيد نعم، لكنه أجود منه أن تنوي هذه الطاعة من أصلها ومن أولها، ليس لأمر طرى زاد هذا الطعام، لا، من أولها أن تصنع طعام للفقراء وتوزعه كل يوم. قل لزوجتك، قل لأهلك، قل لأختك، ما رأيك أن نتشارك في مثل هذا؟ أنت تصنعين طعاما لشخصين لثلاثة، والعمالة كثيرة في محطات البنزين، في البقالات، في سوبر ماركات، في الخياطين، يفرحون بمثل هذا. أريد طعاما لاثنين لثلاثة، نريد أن نطعم ثلاثة كل يوم. ليست قضية فقط إفطار الصائمين، ربما مشاريع إفطار الصائمين كثيرة ومخيمات كثيرة، لكن أيضا الطعام، طعام الفقراء. هم ربما يشبعون وقت الإفطار لكن لا يشبعون في نصف الليل، ولا يتفطن لهم أحد في وقت السحر. أليس هناك انكفاف من كثير من الناس عن تسحير الفقراء؟ وهذا قل من ينتبه له، بل من أهل العلم من قال أن صنع السحور أفضل من صنع الفطور لهم. لماذا قالوا؟ لأن من أهل العلم قالوا لأنه إذا أكل السحر فإنه إنما يأكل ليتقوى للعبادة التي أقبل عليها، أما الفطور فإنه لم يقبل على عبادة الصوم وإنما استدبرها. على كل حال هذا فيه فضل وهذا فيه فضل، اجعل شيئا من ذلك. قل لنفسك مثلا أنا سأتصدق في كل يوم. قل لنفسك، ضع عندك قاعدة أنك ستطبق سنن كثيرة وطاعات عظيمة في اليوم والليلة. خذ لنفسك مثلا أن لا تسمع بحديث في شهر رمضان إلا وطبقته. خذها دورة إيمانية، قل لن أسمع بحديث إلا وأطبقه، لن أسمع بسنة إلا وأطبقه، لن أسمع بطريقة للصدقة إلا وأطبقه. أستغل وقت النهار ووقت الليل أيضا. وقت الليل فيه من الأسرار وفيه من الطاعات الشيء العظيم. قال الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. هي فرصة لأن تكون من أهل الاستغفار بالأسحار. قسم ليلك، إذا انتهيت من التراويح استجم قليلا، خذ من طعامك ما تشاء، بعدها قل أنا أريد أن أنوع بالطاعة، أطعم فقيرا، أذهب للدعوة، أقرأ كتابا في العلم، أقرأ في الطاعات أو نحو ذلك، أطبق سننة. إذا جاء وقت السحر أجعل لي ساعة كاملة أو ساعة ونصف، أقسمها بين أشياء كثيرة، مثلا ساعة ساعة، منها نصف ساعة للسحور، النصف ساعة التي قبلها، وربع ساعة أجعلها لي تأمل في آيات الله جل وعلا، وتدبر في 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 صفحة واحدة من القرآن، وربع ساعة أو عشر دقائق أجعلها في الدعاء أو أجعلها في الاستغفار. بهذا التقسيم وهذا الأمر الذي جعلته لنفسك تكون ممن طبقت هذه العبادات في أوقاتها، دعاء في هذا الوقت سنة مؤكدة فيه نزول إلهي، الاستغفار في هذا الوقت جاءت فيه نصوص، قيام الليل لا تظن أنه فقط في الصلاة. إذا رأيت من نفسك نشاط حتى وإن كنت صليت التراويح وأوترت، صلي ركعتين وركعتين ركعتين، تقول مثلا أنا أريد هاتين الركعتين أريد أن أسجد سجودا وأدعو في مجال مثلا لأولادي لأهلي لي في هذا المحيط، والسجدة الثانية مثلا أدعو من دون، ليس معناها أن تحدد لا، وأنا من أجل لا تنسى شيئا من الدعاء، تقول مثلا أجعلها مثلا سأدعو لمثلا عمري ومستقبلي وأموري ولقائي بربي ونحو ذلك. هذه ليلة من الليالي تفعل هذا، ليلة من الليالي لا تصلي هاتين ركعتين، تفتح مصحفك، تفتح التفسير قبل ذلك وتقرأ نصف وجه تفسير السعدي، تفسير زبدة التفسير مثلا، أو التفسير المختصرة وهي كثيرة، أقرأ ماذا ما معنى هذه الآيات، ثم أقرأها بتأني وأعيدها مرة ومرتين، أخذ من آيات التذكير بيوم القيامة، آيات الوعد والوعيد، آيات الجنة، آيات النار وغيرها، وأبدأ أقرأ تفسيرها ثم أقرأها وأردد وأرتل وأردد وأرتل. هذه طاعة، طاعة أخرى ربما أجمع أولادي وأتحدث لهم عن مثلا بذل الخير أو عن اسم من أسماء الله جل وعلا. خذ في نفسك مثلا مشروعا، أنا أقول والله لو جلسنا كل واحد جلس صارت عنده من المشاريع والأفكار العبادية الشيء الكثير. مثلا دوما نحن ندعو، دوما نقول ندعو بسم الله عز وجل الغفور الرحمن الرحيم يا رب، هذه الأسماء كانت عظيمة لكن دوما نكررها. طيب أسماء الله عز وجل الأخرى أين هي؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما رأيك لو أخذت تقول مثلا في شهر رمضان، عندي شهر رمضان 30 يوم، أنا سأركز على 6 أسماء لم أكن أدعو الله عز وجل بها، سأقرأ عن اسم الله جل وعلا البر. ما معنى البر؟ سأقرأ هناك كتب في أسماء الله الحسنى وفيها تفصيل وفيها توسيع لمداركك ما معنى البر. سأقرأ في اسم الله جل وعلا الفتاح، وأقرأ وأريد أن أطبق وأدعو بهذا الاسم كثيرا. هذا نوع من أنواع العبادة. الأنواع كثيرة والطرق كثيرة، ولو وأنا أجزم جزم يقينا لو عاملنا هذا الشهر بغير ما كنا نعامله في الأشهر الماضية، رمضان في السنوات الماضية كنا لو قلت لك ما فرق رمضان الماضي عن الذي قبله عن الذي قبله، لو قلت هي العبادات هي العبادات، هي 6 عبادات أركز عليها، كنت أركز عليها في رمضان الماضي والذي قبله والذي قبله والذي قبله، هذا جيد. لكن النفس حتى تستجم وتستمر في الطاعة نوع، هناك عبادات لم تطرقها أنت، حاول أن تطرقها، حاول أن تطرقها. هناك سنن في اليوم والليلة، أحصينا أكثر من 200 سنة، 200 سنة في اليوم والليلة، وربما بعضكم أخذ الكتاب في ذلك هو السنن اليومية. هناك أيضا كتاب سامر، جب الكتاب تلقى في الغرفة، جب 10 نسخ، من لم يأخذ فليأخذ. هناك عبادات تستطيع أن تطبقها كثيرة، حاول أن تطبقها، حاول أن تحيي عبادات في أهلك، اتفق مع أهلك، اتفق مع أمك، اتفق مع أختك، مع زوجتك، مع أخيك، مع صديقك، في أن تتعاون على طاعة من الطاعات، فهي فرصة عظيمة للغاية. أقول هذا الشهر مليء 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 بفضائل من الله جل وعلا ونعم كثيرة وكفيلة في أن تنقذك من النار وتجعلك في تدخل من باب الريان ومن أوسع أبوابه. فاجتهد فيها، صلى الله عز وجل أن يجعلنا دوما وأبدا من يجتهد في الطاعة ومن يسأله جل وعلا تيسيرها. سأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك هذا الشهر ويجتهد فيه ويقومه إيمانا واحتسابا. لا حرمكم الله الأجر في الجلوس في مجالس الذكر ومجالس الخير مراتعي التي تقود إلى الجنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير وصلاح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كانت هناك أسئلة فلا مانع أن تأتوا بها. جيب سامر، جيب خمس بعد. يقول جيد، يقول جاءت رسالة في قضية أنه جزما أن يوم الغد هو المتمم لشعبان وأن بعد الغد هو رمضان، ونسبت هذه المجلس القضاء الأعلى وغيرها من الهيئات الشرعية، لكن هم لا يقولون هذا جزما، لا يقولون، وإنما يقولونه من باب النظر يعني في رؤية غياب القمر ونحو ذلك، لا يقولونه جزما، وإنما هم يقولون هذا أن الأصل، كانهم يقولون ماذا؟ أن الأصل في الشهر أن يتم 30 يوما. نعم، يقول هل نطبق السنة مع ورود هذه الحديث وهذه الأخبار؟ نقول نعم، طبق السنة، ترى الهلال قد يرى. هم لم يجزموا جزما يقينا، وإنما قالوا بالنظر إلى الأحوال الجوية ربما تكون رؤية صعبة، وإذا كانت الرؤية صعبة هم يقولون كذا، وإذا كانت الرؤية صعبة فالأصل إتمام شعبان 30 يوما. هذا ملخص قولهم، لكن ليست مستحيلة الرؤية، وإنما قالوا بالنظر للأحوال الجوية هي صعبة، لكن لا يمنع، ومن خارج وتراءى الهلال فقد طبق السنة. لو خرجت في هذا العصر وعلوت بيتك أو خرجت خارج البلدة وقررت أن تدعو الله عز وجل هناك في آخر ساعة من الجمعة وتتراءى الهلال، فهذا لا شك أنه فيه تطبيق للسنة، وإن لم يرى اليوم فسيكون المتمم. الذين معنا في الشبكة أيضا إن كان هناك أسئلة فضعوها لي على الخاص. يقولون سؤال، نأخذ سؤال من هنا وسؤال من هنا. يقول بخصوص الإطعام لمن لم يستطع الصوم لمرض لا يرجى برؤه، هناك من يدفع نقود بدل الإطعام، فهل يجزئ؟ لا، لا يجزئ، لأن في هذا خلاف للنصوص، فالله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية ماذا؟ طعام مسكين، فالطعام منصوص عليه لا بد منه. نعم نعم، يقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، لو لم يصم هذا الولي هل ينتقلون الإطعام؟ نعم، ينتقلون للإطعام عنه، يطعم عنه، والأصل أن يطعم عنه من تركته، فإن لم تكن تركة فهذا من باب الإحسان عليه. الواجب في الصدقة أن لا تتصدق عن إطعام يوم من الأيام إلا وقد حل. يعني مثلا عندك طريقتان، الطريقة الأولى إذا جاء واحد من رمضان أخرجت طعام واحد من رمضان، إذا جاء اثنين أخرجت اثنين، هذه متعبة. طيب، وذلك بعض الناس ماذا نقول له؟ في آخر رمضان مع زكاة الفطر، مع زكاة الفطر أخرج عن رمضان كله، واضح؟ لكن أيضا في هناك تنبيه، من يخرج عن زكاة مثلا مع زكاة الفطر قبل العيد بيومين مثلا فإنه يجزئ عن 28 يوما، لكن بقية اليومين لا يجزئ، لابد أن يخرجهما بعد أن يتمان، واضح؟ بعد العيد أيضا يجزئ، لا بأس. نعم، يقول هل الشياطين تصفد في رمضان؟ نعم، جاء في ذلك عدة أحاديث صحيحة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، وجاء في لفظ فتحت أبواب السماء، يعني أنه الدعاء مستجاب، وهذا فضل عظيم لا شك. واختلف أهل العلم ما معنى صفدت الشياطين مع وجود أعمال الشر من بعض أهل الشر، فقالوا أي أنهم لا يستطيعون في الإغواء في رمضان كما يستطيعون في غير رمضان، هذا المعنى. طيب ليلة القدر كيف نجمع معها أيضا؟ ليلة القدر أصلا فيها مزية، وهي تنزل الملائكة، وعند تنزل الملائكة لا مكان للشياطين حينئذ، واضح؟ وذلك يجد الإنسان إقبالا أكثر من بقية رمضان، أكثر من العشر الأول والأواسط، يجد راحة نفسية، يجد فيها يعني طاعة لله عز وجل، يجد فيها سجود، يجد فيها كثرة من 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 الإقبال على العبادة. نعم. مردت؟ أي نعم، أي نعم. ورد، هل وردت في لفظ مردت الجن؟ نعم ورد، ورد مردت الجن. لحظة نأخذ سؤال من أجل كيف؟ أي نعم، جاء لفظ آخر أيضا تغلغل الشياطين، كلاهما صحيح. هنا سؤال أيضا يقول: إذا واحدة كانت حامل وأخبرها الطبيب أن تفطر ثم أخرجت مالا والإطعام هو الذي يجزى، هل عليها إعادة الكفارة؟ نعم، إن لم تكن، إن كانت قصرت في قضية السؤال عن الإطعام وكيفيته فإنها عليها أن تعيد الإطعام مرة أخرى. نعم. كيف أطلع صوتي؟ يقول بعض الأطباء يعني يقول للحامل مثلا ربما تضر المريض أو يتحرز زيادة على اللزوم، نقول الطبيب هنا حكم إذا كان ثقة مسلما، طيب هو حكم، طيب وإذا كان ثقة أيضا لا شك أنه يؤخذ قوله، فإذا كان غلب على ظنه أنه هناك ضرر فحينئذ تعمل بقاله. إيه نعم، مجرد غلبة الظن إيه نعم تقضي على ذلك. نعم. لا، لو أطعم 10 مساكين 6 مرات كم أطعم مسكين؟ 10، صار 10، لكن أطعمهم 6 مرات، لا بد من عدد 60. نعم نعم. يقول جيد، هذا سؤال وجيه، يقول العربي لما قال على أفقر منا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عائلته 60 شخصا؟ لا، لا يعقل هذا، ولكن أهل العلم يقولون هنا مسألة، هل تسقط الكفارة بالعجز إذا عجز عنها؟ قالوا تسقط. لماذا؟ لأن هذا الرجل حينما أطعم أهله ليس إطعاما لكفارة وإنما لسد حاجة فقط، فقالوا إذن سقطت عنه الكفارة. نعم. صح صحيح. لا كلامك، لا صحيح، ونقلك نقل علمي جيد. يقول في نقله قال أن ابن حزم رحمة الله تعالى عليه هو ممن يقول أن الاستمناء لا يفطر الصائم. لماذا؟ قالوا لأنه قوله لا يصح أن نستدل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وهي شهوة، ومع ذلك ما كان مفطرا في ذلك. طيب أحسنت، هذا سؤال وجيه. الرد على هذا الاستدلال أنهم قالوا أنه غير أنه ورد عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم أن الاستمناء يبطل الصيام. قال وأيضا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو فعل ماذا؟ فعل شرعي صحيح له حق أن يفعله. طيب واضح. وهنا ماذا فعل؟ فعل شيء محرم أو منهي عنه. طيب الأمر الثاني قالوا رد على هذا، قالوا أن هذا قضية في ماذا؟ في قضية الإمداء والاستمناء، إنما هو قضية إخراج ماذا؟ المني. الأمر الثالث قالوا وهو في نظري أقوى مما سبق، أنهم كان ورد جمع من الأثار عن السلف رحمة الله تعالى عليهم أن الفطر إنما هو مما خرج ومما دخل، يعني بكثرة بحيث يضعف الصائم، وإذا قالوا الحجامة تضعف، إذن هي تفطر، مع أن الحجامة يعني إخراج الدم ليس شيئا محرما، واضح؟ كذلك إخراج المني أو مما دخل كالأكل والشرب، واضح؟ طيب لحظة نأخذ سؤال من هنا ونأخذ سؤال من هنا. جالك هنا يقول يقول ماذا عن اختلاف التوقيت في العالم الإسلامي؟ الأسئلة التي معنا في الشاشة كثيرة، أرجو أن لا تضعوا أسئلة الآن لأن ليس لدينا وقت. يقول هنا ماذا عن اختلاف التوقيت في العالم الإسلامي في قضية إذا كان القصد في قضية دخول الشهر وخروجه؟ هذه مسألة خلافية، هل أنه إذا رؤية الهلال في بلد إسلامي لازم كل البلاد الإسلامية أن يصوموا برؤية هذا البلد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه إذا رؤية في بلد لازم جميع البلدان الإسلامية أن يعتدوا بهذه الرؤية، ومن أهل العلم من قال أنه لكل أهل بلد يختلف مطلع رؤيتهم مطلعهم الخاص، وهذا هو الصعب، وهو الذي دل عليه حديث كريب عند مسلم حينما بعثته أم الفضل إلى الشام، وكان معاوية في الشام وهو الخليفة حينئذ، لما ذهب إلى الشام كريب دخل رأوا الهلال ليلة الجمعة، وكريب صام بعض الأيام رمضان في الشام، ثم رجع إلى المدينة مرة أخرى وتحدث مع ابن عباس، قال رأيتم الهلال متى؟ قال رأيناه ليلة الجمعة يعني في الشام، فقال ولكننا رأيناه ليلة السبت. يعني الآن اختلفت الرؤية ولا ما اختلفت؟ هذا في الشام وهذا في المدينة. قال له كريب ألا تعتد برؤية معاوية؟ معاوية هو الخليفة. قال لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضح؟ فإذا لكل أهل بلد مطلعهم، لكن مع الأسف هناك كثير من البلدان الإسلامية إنما انتهجوا الحساب الفلكي، وهذا لا شك فيه أنه مخالف للشرع وليس اعتدال صحيح، بل نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ما الجمع بين الحديثين أفطر الحاجم والمحجوم واحتجم وصائم؟ الذين قالوا أن الحجامة تفطر قالوا أن لفظة احتجم وصائم ضعيفة شاذة، طيب فحينئذ جمعوا، واضح؟ الذين قالوا أنها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحجامة تضعفه. ما الدليل على أن الحجامة تضعف؟ إذا كانت تضعف فهي تفطر. وردت آثار كثيرة عن الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره أن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فهي تفطر، فهذا وفق الصحابة، واضح؟ ولذلك أنا أقول أن المسألة قوية الدلالة من جميع الطرفين، وقول الجمهور أنه لا يفطر، الحجامة لا تفطر، والأحوط أن يترك الإنسان مثل هذا لأن الخلاف فيه قوي. نعم. جاي. ولا كفارة. نعم. لا يلحق، لأنه هذا العاجز من أصله أنه لن يصوم ولن يقضي، فنزل عليه حكم ماذا؟ الإطعام في الأصل، واضح؟ كما أنه ينزل عليك حكم الصيام في الأصل، فهذا حكمه في الأصل الإطعام، واضح؟ أما هذا فهو يعني يعتد بأيام أخرى ينتظرها لكنه لم يدركها، فإذا لم يدركها إذا ذمته بريئة من هذا القضاء. هنا سؤال يقول هل صحيح، أنا أريد أن آخذ ثلاث أسئلة هنا سؤال يقول: هل صحيح أن جبريل يسلم ليلة القدر على من يطعم الطعام في رمضان؟ لا، غير صحيح، لم يرد في ذلك خبر صحيح. هنا يقول: في جمعيات خيرية تأخذ من المال وتقوم هي بإطعام الصائمين، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، إذا كانت هذه الجمعيات جمعيات موثوق بها فهذا جائز ولا بأس به. نعم، آخر سؤال. في سؤال؟ طيب نعم، أعطى صوتك. القصد فيها؟ نعم، هذا من باب التعزير لا أكثر ولا أقل. يقولنا المالكية يقولون أن من أفطر متعمدا فإنه يؤمر بالكفارة، كفارة المجامع، لأنه انتهك حرمة الشهر، لكن ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. وهناك من أهل العلم قال أنه لا يقضي. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الشهر ولأنه أفطر متعمدا فهو لا يقضي، ولو قضاه لا يجزئه ذلك. لكن الصواب أن نقول هذا الكفارة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، والله أعلم. الذي يفطر متعمدا، يقول من أفطر متعمدا عليه الصيام والإطعام، أقول إلزامه بالإطعام يحتاج إلى دليل. طيب انتهك حرمة شهر، نعم انتهك حرمة شهر، وإذاك أقول له نعظم هذا الإثم في نفسه ونقول له أنت اقترفت إثم عظيم للغاية، لكن هذا لا يلزمنا أو لا يجعلنا أن نلزمه بشيء لم يرد فيه دليل، لا نستطيع أن نجب عليه كفارة أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.